قال رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اعتقاد أن الله خلقنا ورزقنا فرض واجب، وهو من توحيد الربوبية، فإن التوحيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والرزق وغيرها. والقسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فاعتقاد أن الله هو الخالق الرازق هذا من واجبات توحيد الربوبية، ومن أنكر ذلك فهو كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. والأدلة على أن الله خلقنا كثيرة، منها قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله في الرزق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أشار الله تعالى إلى الدليل العقلي على تفرده بالخلق بطريقة السبر والتقسيم، وهو من الأدلة العقلية الملزمة في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: ومن أمثلة السبر والتقسيم في القرآن قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح. الأولى أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أي بدون خالق أصلا. الثانية أن يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه. والثالث هو الحق الذي لا شك فيه، وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: أتيت المدينة. جبير المطعم كان كافرا في غزوة بدر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي قصته هنا. يقول: أتيت المدينة في فداء بدر، وفي رواية في فداء المشركين، وهو يومئذ مشرك. قال: فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي صلاة المغرب، فقرأ فيها بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. وفي رواية: فكأنما صدع قلبي لقراءة القرآن. رواه أبو داود الطيالسي وأحمد، وأصله في الصحيحين، وفيهما أنه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فانظروا جلالة هذه الآيات وما تضمنته من العبر. والله تعالى من أسمائه الخالق والخلاق. الخلاق صيغة مبالغة، أي عظيم الخلق سريع الخلق كثير الخلق. فالتفكر في اسم الخالق جل وعلا إذا أحسنه العبد ملأ قلبه يقينا وتعظيما لله جل وعلا، فهو سبحانه الخالق العظيم. وخلقه من أعظم الأدلة على وجوده جل وعلا، وعلى عظمته وبديع حكمته وسعة علمه وعظيم قدرته وجلال ملكه وحسن تدبيره. فهو الذي خلق الخلائق كلها، كبيرها وصغيرها، على كثرتها وتنوعها ودقائق تفاصيل خلقها الذي تحار فيه الألباب، فتدعن لحكمة الرب الخلاق العليم الذي أنشأها من العدم على غير مثال سابق. وهو بديع السماوات والأرض الذي ابتدع خلقها العجيب ولم يكتسب معرفة خلقها من أحد، وذلك لكمال علمه وقدرته وإحاطته. وهو الذي خلق عوالم الأفلاك والملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والرياح والسحاب والمياه وغيرها من العوالم الكثيرة والعجيبة. وفي كل عالم من هذه العوالم أمم لا يحصيها إلا من خلقها. وفي كل مخلوق من هذه المخلوقات دقائق وعجائب في تفاصيل خلقه تبهر العقول، فتستدل بها على حكمة خالقها جل وعلا وسعة علمه وعظيم قدرته، فتبارك الله رب العالمين. فهو الرب الذي خلق كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه جل وعلا. ولقد تحدى الله المشركين أن يخلقوهم وآلهتهم ذبابا فلم يستطيعوا، بل تحداهم أن يسترجعوا ما يأخذه الذباب منهم، وذلك غاية ما يكون من الضعف والذل، فلم يستطيعوا أن يخلقوا شيئا وذلك لضعف قوتهم، ولم يستطيعوا أن يستنقذوا ما أخذه منهم الذباب على قلته وحقارته وذلك لضعف عزتهم، فكيف يدعون لما لا يخلق حقا في العبادة؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الاستماع لهذا المثل واجب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فله تعالى القوة المطلقة والعزة المطلقة، ومن آمن بذلك أيقن أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، وأن عبادة غيره ظلم عظيم وضلال مبين. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالذي لا يخلق شيئا لا يستحق أن يكون إلها، بل الإله الحق هو ربنا الذي انفرد بالخلق، ولا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه جل وعلا، فلذلك يجب إفراده بالعبادة، كما قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرزاق لم يخالف فيه إلا الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى، والمجوس الذين يزعمون أن للكون خالقين النور والظلمة. وكان مشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك لم يكونوا مسلمين، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل ولم يطيعوا الرسول. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فمن أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق ولم يخلص العبادة لله تعالى فهو مشرك كافر متوعد بهذا العذاب الأليم، والعياذ بالله جل وعلا. قوله رحمه الله: ولم يتركنا هملا، أي مهملين بلا أمر ولا نهي ولا غاية. روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال: هملا. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: أن يترك سدى، قال: أن يهمل. وقال ابن جرير رحمه الله: وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى يقول تعالى ذكره: أيظن هذا الإنسان الكافر بالله أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يتعبد بعبادة. والعرب تقول: إبل همل وهملا إذا كانت مهملة مسيبة لا ليس لها راع يرعاها. وهذا كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. قوله فتعالى الله، أي إن الله تعالى يتنزه ويتعالى عن أن يخلق الخلق عبثا ويتركهم هملا، كيف يكون ذلك وهو الحكيم الخبير؟ بل خلقنا لغاية عظيمة بينها الله تعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لعبادته، وكيف نعبده؟ بين لنا ذلك سبحانه بإرسال الرسول الذي من أطاعه فقد عبد الله كما يحب الله، ومن عصاه فقد استحق العذاب، لأنه لم يمتثل الأمر الذي خلق لأجله. قوله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بل إذا تقدمها نفي فهي لتكرير هذا النفي وتأكيده، ويكون ما بعدها بيان وتوجيه يعرف به صحة النفي السابق، وهو قوله: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. وهذا كما في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فإثبات رفع عيسى عليه السلام بيان لصحة النفي السابق وهو أنه لم يقتل. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد صحة أننا لم نترك هملا. قوله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تبين أن الناس قسم: مطيع ومتولي، ولا يوجد قسم ثالث. وهاتان الآيتان تدلان على أن من صفات العصاة اللازمة أنهم متولون متعدون لحدود الله عز وجل. فإن العدول عن اللفظ المقابل عند تبادره إلى وصف آخر دليل على إرادة معنى هذا الوصف. لتوضيح هذه المسألة، قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتبادر إلى الذهن صفة المقابلة أي ومن يعصي، فعدل عن لفظ العصيان وقال ومن تولى. وفي الآية التي قبلها: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، قال في المقابلة: ومن يعص الله ورسوله، وزاد وصفا قال: ويتعدى حدوده. هذا المعنى يدل على إرادة هذا الوصف: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فهو عاصي. هي صفة المقابلة مرادة، وعبر عن التولي لأنه وصف للعاصي. فدلت هذه اللفتة البلاغية في الآيتين أن من صفات العصاة اللازمة لهم أنهم متولون متعدون لحدود الله جل وعلا. بعد تقرير حدود التوحيد بهذه الطريقة، بعد ذكر أن الله خلقنا ورزقنا، ثم أن الله لم يتركنا هملا، ثم بيان إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا مدخل مهم لتقرير التوحيد. فإن من أقر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لزمه تصديقه فيما يخبر به، وطاعته فيما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه، لأن هذا هو معنى الإيمان بالرسول. فمن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره أو لم يطع الرسول في أمره فهو غير مؤمن به، فهذا أصل يجب أن يقرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إن الضمير عائد إلى الله عز وجل، والضمير إذا كان عائدا إلى مفرد وصيغته صيغة الجمع فهو للتعظيم. أرسلنا أي بعثناه إليكم برسالة يؤديها، فافقهوا معنى هذه الرسالة وامتثلوا ما فيها. شاهدا عليكم، كل رسول شهيد على أمته، وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته يوم القيامة في مشهد عظيم، وصفه الله بقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ففي هذه الآية وعيد شديد لمن عصى الرسول، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على من كانوا في حياته بما رأى منهم، وعلى من بعده بما ترك لهم، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه أحمد وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو موسى كريم الله صلى الله عليه وسلم. فعصى فرعون الرسول، لم يقل فعصاه فرعون، بل أعاد ذكر لفظ الرسول لفائدة بلاغية لطيفة، وهي بيان ترتب الحكم على الوصف لا على الشخص. فاستحقاق فرعون للعذاب هو لأجل أنه عصى من أرسله الله عز وجل، وليس لأجل كون الرسول هو موسى. بل لو أرسل إليه غير موسى فعصاه لاستحق العذاب أيضا. وهذا يفيدك أن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قوله: فأخذناه أخذا وبيلا، أي فعذبناه عذابا شديدا ثقيلا متتابعا كما يتتابع الوابل من المطر والعياذ بالله. قال ابن جرير رحمه الله: العرب تقول لمن تتابع عليه الشر لقد أوبل عليه. وعبر بالأخذ لبيان أنه لا يفلت من هذا العذاب، فهو مأخوذ به. وقد أخذ الله فرعون وجنوده عند الغرق فلم يفلتهم. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ذهبت أجسادهم للغرق وذهبت أرواحهم للحرق بسبب خطيئاتهم وطغيانهم، وهم في البرزخ يعذبون، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكذلك من يعصي الرسول من هذه الأمة فإنه مستحق للعذاب الوبيل، نعوذ بالله من معصية الرسول.